ます。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني الترمذي يذكر الحديث يشير إلى الحديث التي تكون في الباب قريبة من المعنى يشير إليها إشارة مثل يقول حديث وأبي أمامة وفي الباب عن عبد الله بن حارث الزبيدي ومعقل ابن أبي الهيثم وأبي أمامة وأبي هريرة في آخره إشارة. يعني ما خرج هذه الحديث بألفاظها لكن يشير إلى أن الحديث يعني ليس الوحيد في الباب فهذه تعطيه قوة. الحديث يكون له شواهد وله متابعات تقويه لكنه يشير إليها إشارة. هذا الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول وكذلك الاستدبار تعظيما للقبلة تعظيما للكعبة بيت الله تبارك وتعالى. اختلف العلماء رحمه الله في هذا الحكم هل هو خاص في البنيان هل هو في الصحراء أم يعم الصحراء والبنيان. جمهور أهل العلم على أنه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان لحديث من عمر رضي الله عنهما أنه قال أنه كما جاء عند أبي داود من حديث من عمر رضي الله عنهما أنه عرض راحلته وبال مستقبل القبلة فقال له مروان بن الأصفر أليس قد نهي عن هذا؟ فقال إذا كنت في الصحراء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. هذا رأي ابن عمر رضي الله عنهما أنه يجوز إذا كان في حائل بين الشخص وبين القبلة وإذا لم يكن حائل فإنه يحرم. هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم وهو المشهور عند أكثر أهل العلم. والقول الثاني أنه يحرم مطلقا سواء في البنيان أو في الصحراء. وقول ابن عمر رضي الله عنه عرضه قول أبي أيوب رضي الله عنه قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض مراحيض يعني الحمامات المبنية مكان الخلاء المبني مثل ما يسمى الحمام الآن المراحيض. وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها مع أنها مبنية وننحرف عنها ونستغفر الله يعني نستغفر الله عما يحصل من النسيان أو التقصير في الانحراف قد لا يتمكن الانحراف التام فيكون سبب البنيان فقد يكون فيه شيء من التقصير فيتبعونه بالاستغفار. إذن قول ابن عمر وفعله عرضه قول أبي أيوب وفعله. إذن إذا اختلف الصحابة فليس أحدهم حجة عن الآخر لأنهم صحابة واختلفوا فلا يقال قول فلان حجة على فلان كلهم صحابة. إذا اختلف الصحابة ماذا نصنع؟ نبحث عن مرجح من خارج من الكتاب والسنة لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم أقوالهم مقبولة فلا يرجح أحد على الآخر. فالصحابة إذا عرض صحابة آخر فقوله ليس بحجة إنما يطلب الترجيح من خارج. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه استقبل القبلة واستدبرها كما سيأتي في الحديث قال باب ما جاء في الرخصة بذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. يعني هذا الحديث في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعنه هنا عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، يعني لم يصرح بالتحديث، قال عن، والمدلس إذا قال عن حديث ضعيف، لكن هذه العلة منجبرة لأنه جاء عند أحمد وغيره كابن حبان قد صرح بالتحديث، وإذا صرح بالتحديث زالت تلك العلة. وحديثه حسن ابن إسحاق، حديثه حسن مقبول إذا صرح بالتحديث. إذن هذا الحديث حديث حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث في بعض الطرق. النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة بالبول، استقبل القبلة بالبول، فهذا يعارض الحديث السابق. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. لأن هذا الآن فيه الاستدبار، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة، حديث جابر أنه استقبلها. إذن صار في تعارض بين الحديث، كيف الجمع بين هذه الحديث؟ اختلف العلماء رحمه الله في الجمع، منهم من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشوكاني ورجحه، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الأصل أن أقوال النبي أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، وادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل، فإذا تعارض القول والفعل لا يمكن يجعل الفعل خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. بهذا نهدر سنن كثيرة، لكن مثل النهي عن الشرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، هل نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ونأخذ بالنهي وأنه يحرم ونترك الفعل؟ فإذا أخذنا بهذه القاعدة تركنا سنن كثيرة من أفعاله عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن أفعاله تشريع، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل. من ادعى أنه خاص عليه الدليل، والتعارض يمكن الجمع بين الفعل والقول بطريقة أخرى غير ادعاء الخصوصية، فادعاء الخصوصية ليس هو الطريق الوحيد للجمع، لا، في طرق أخرى للجمع يحمل النهي على الكراهة والفعل على الجواز. شرب قائم، لو كان حراما ما شرب قائم، إذن نحمل النهي لا يشربن أحد منكم قائما على أنه ليس للتحريم، الفعل صارف من التحريم إلى الكراهة، نقول الشرب قائما مكروه، إذن أعملنا الحديث، وإعمال الدليل أولى من إهماله، هذه قاعدة معروفة. فإذن هذا القول أو هذه الطريقة التي ذهب إليها الشوكاني رحمه الله ذكرها في أصول الفقه وصار يعتمدها في شرحه للمنتقى، نقول هذه طريقة غير صحيحة، أولا لأن الأصل التشريع وليس هناك دليل خاص على الخصوصية، وثانيا أننا إذا قلنا بهذه الطريقة فإننا نهدر سننا كثيرة، وهذا أمر مهم ينبغي طالب العلم ينتبه له حتى لا يترك سننا كثيرة بدعوى الخصوصية. ثم فيه أيضا مرجح ثالث لضعف هذه الطريقة، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر شيئا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بين الخصوصية لئلا يقتدى به. ماذا قال؟ قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين. يعني لو لم يأتي هذا القيد لصار أسوة، يعني الله تعالى قال في نفس السورة قبل ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في نفس سورة الأحزاب، ثم ذكر هذا الحكم وقيده وخصصه خالصة لك من دون المؤمنين. إذن الشيء الذي يخص النبي عليه الصلاة والسلام يبين، وإلا فالأصل التشريع. لنقول هذه الطريقة غير صحيحة، قل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح، فلا بد أن نجمع على بوجه آخر. إذن هذا الوجه الأول في الجمع أن الفعل خاص والنهي للتحريم. الوجه الثاني ما ذكر قبل قليل أنه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام استقبل واستدبر في البنيان في بيت حفصة في حديث جابر أيضا في البنيان. هذا جمع ذهب إلى كثير من العلم، لكن عند التأمل نجد أنه أيضا فيه نظر. الذي قلنا في الصحراء يعني العلة في النهي عن استقبال تعظيم الكعبة، الكعبة هي القبلة، تعظيم الكعبة. والذي في الصحراء هل بينه وبين القبلة حائل، هل بينه وبين الكعبة حائل ولا لا؟ ها، في حوائل كثيرة جدا، أنه بعيد عن الكعبة جدا، في حوائل من جبال من قرى من بيوت من أسوار، أشياء كثيرة. فليس مستقبل القبلة لو كان أمام الكعبة، وحاشا أحد أن يبول أو يقضي حاجته أمام الكعبة مباشرة. لكن لو قدر أنه أمام الكعبة يمكن، قل والله إذا كان بينه وبين الكعبة جدار فإنه يزول التحريم لأنه لم يباشر الاستقبال، وإذا كان مكشوفا أمام الكعبة فإنه يحرم. هذا يمكن إذا كان أمام الكعبة مباشرة، لا شك أن الأمام يواجه الكعبة بالفعل أشد من الذي بينه وبينها حائل. لكن نقول لا فرق بين الصحراء والبنيان، يعني من جهة وجود الحائل موجود في الاثنين. وهذا التعليل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، ليس مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفه أبو أيوب رضي الله عن الجميع. نقول هذا أيضا وإن ذهب إلى كثير من العلم لكن فيه نظر. يبقى أمامنا في أقوال أخر، يبقى أمامنا الترجيح بالجمع بين النهي والفعل، أن الفعل يكون صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة، هذا هو الأقرب. مثل النهي عن الشرب قائما، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فحمل العلماء على أنه يكره وليس بحرام، لو كان حراما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا لو كان الاستقبال أو الاستدبار حراما لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على أنه نهي تنزيه، تعظيما للقبلة نهي تنزيه، فلا ينبغي الإنسان يستقبل القبلة ولو فعل فليس بآثم. وهذا ذهب إليه رواية عن أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، يعني هذا الذي يظهر أنه هو أقرب الأقوال. لكن ينبغي الإنسان أن يحرص عند بناء البيت ألا يستقبل بدورات المياه أو المرحاض مكان قضاء الحاجة، ألا يكون مستقبل ولا مستدبر القبلة، يحرص على هذا، ينتبه له أثناء البناء. ولو استأجر بيتا حمام مستقبل قبل يمكن تغييره مثلا، أو اشترى بيتا فلا بأس يؤجر على ذلك، ولو تكلف بعض الشيء في نقض المرحاض وتبديله وحرف عن القبلة هذا طيب، لأنه يتكرر هذا الفعل، يفعل مكروها كل يوم أو في اليوم أحيانا أكثر من مرة، وقد يصعب عليه الانحراف عند قضاء الحاجة يشق عليه، فينبغي أن يغير هذا المرحاض، لأنه إما أن ينحرف ويشق عليه لا سيما عند الغائط، أو يتساهل ويفعله مرارا، فتغييره طيب إذا أمكن. باب ما جاء في النهي عن البول قائما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. يعني هذا اجتهاد من عائشة، أو أنه يعني خبر عن حدود علمها، لأنها لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائما، فهي حدثت عما رأت. كان عليه الصلاة والسلام غالبا يبول قاعدا، ولا سيما إذا كان في البيت له إناء من خشب يبول فيه عليه الصلاة والسلام في الليل، لأن الخروج فيه مشقة ولا سيما في البرد الشديد، والبول أمر سهل، له إناء يبول فيه أحيانا في البيت، لأنهم ليس عندهم كنف أي حمامات في البيوت، فيقضون حاجاتهم خارج البيت. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى حاجته أبعد حتى لا يراه أحد، فقد يحتاج إلى البول في البيت. فالمقصود أن الغالب عليه من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يبول قاعدا، لكنه بال قاعدا. ذكر المؤلف أن النهي لا يصح، قال: وحديث عمر إنما روي من حديث أبي كريم لأبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. قال أبو عيسى أي الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. يعني هذا لا يصح، النهي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: باب الرخصة في ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني مجمع القمامة، فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء أي بماء، فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه. يعني هذا الحديث رواه مسلم أيضا، وهو صريح في جواز البول قائما، لكن بشرط أن يأمن رجوع الرشاش. فهذه السباطة كانت مرتفعة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وبال عليها قائما، ويمكن بال قائما لأنه لو بال في أسفلها وهي مرتفعة يرجع عليه البول سريعا، لأنه استتر بهذه السباطة مرتفعة، وحذيفة كان خلفه، فاستقبل السباطة هذه مجمع القمامة وبال قائما، فهذا يدل على الجواز، لكن مع أمن رجوع رشاش البول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من أسباب عذاب القبر، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فنقول لا بأس، يجوز الإنسان أن يبول قائما إذا أمن رجوع رشاش البول. باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية الأعمش عن أنس رضي الله عنه، والأعمش لم يسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه، فأئمة الحديث على تضعيف هذا الحديث. قال: وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر كان النبي رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل، معنى مرسل يعني منقطع، يعني كانوا يجملون يقولون مرسل وهم يريدون الانقطاع، لأن الإرسال هو عدم الاتصال سواء كان في أثناء السند أو كان من أعلى السند، كما لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، لأن التابعي لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام فأرسله، بينه وبين واسطة لم يذكرها فأرسله، هذا المرسل. المرسل ما يكون في اتصال بين الراوي والذي قبله، وأكثر ما يطلق على الأعلى، أعلى السند، من جهة التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا سيما عند المتأخرين من المحدثين كابن حجر وأمثاله في نخبة الفكر وغيره، إذا قالوا مرسل يريدون به من جهة الأعلى، فقال هذا حديث مرسل أي من رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، صار اصطلاحا لا يذكر مرسل إلا على هذه الصفة. وأما الإرسال في كلام المتقدمين فإنه قد يراد به هذا وقد يراد به هذا، المهم أنه لم يحصل اتصال في أحد طبقات السند سواء من الأعلى أو من الوسط أو من الأسفل، فقال مرسل. مرسل لأن الأعمش لم يسمع، مع أنه في صحابي موجود عن أنس، لكن قال مرسل يعني بين الأعمش وبين أنس رضي الله عنه في انقطاع، فقال حديث مرسل. طيب إذا قلنا الحديث هذا مرسل ضعيف، هل يعني يؤخذ ما فيه من الفقه ولا ما يؤخذ؟ نقول نعم يؤخذ ما فيه، كان لا يرفع ثومه حتى يدنو من الأرض، يعني حتى قلنا الحديث ضعيف فإن هذا أدب ينبغي التأدب به سواء كان يراه أحد أم لم يراه. إذا كان بحضرة الناس وعنده حائل يعني سترة على قدر تغطية العورة كجدار قصير أو ما شابه ذلك، فإذا رفع ثوبه قبل أن يجلس بانت عورته، رؤية عورته، هذا حرام، احفظ عورتك، فلا يجوز أن يكشف عورته أمام الناس. وإذا لم يكن فيه أحد في هذا المكان يعني في بر ليس فيه أحد، ليس من الأدب كشف العورة وهو قائم، لقوله عليه الصلاة والسلام فالله أحق أن يستحيى منه، وليس هناك حاجة أن يكشف عورته وقائم، يعني الأولى أن يكشفها عند الحاجة، لأن الأصل ستر العورة وحتى لو كان خاليا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل ألا رأيت إن كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحيى منه. فنقول إذن هذا أدب مشروع ولو كان الحديث ضعيفا لعمومات النصوص، فلا ينبغي الإنسان إذا كان يقضي حاجته في الصحراء أن يخلع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، حتى لو كان أيضا في الحمام، لكن الحمام أمر أسهل لأن الصحراء قد يراه أحد وهو لا يشعر، لكن في حمام مغلق الأمر أخف. فينبغي الإنسان أن يتأدب بهذا الأدب ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. هل هو حال القضاء قضاء الحاجة أم مطلقا؟ هذا فيه خلاف، والراجح أنه حال قضاء الحاجة، لأن هذا الحديث جاء مطلقا في هذه الرواية وجاء مقيدا في الرواية الأخرى، كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فنهي عنه حال البول. إذن هذا المطلق يقيد بالمقيد، هذا يقيد بهذا، لأن هذا مطلق لم يذكر فيه حال البول، ورواية مسلم ذكر فيها حال البول، والمخرج واحد، الصحابي واحد، إذن يقيد هذا بهذا، يقال إنه لا يجوز أقل أحوال الكراهة يكره له أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، تنزيها لليمين، اليمين تكون الأشياء المستحسنة كالوضوء يبدأ باليمين والسلام يسلم باليمين ويأخذ يعطي باليمين ويلبس باليمين ويدخل المسجد باليمين ويرجل الأيمن ويحلق شقه الأيمن في النسك وهكذا، اليمنى تكون مكرمة للأشياء المستحسنة، واليسار بالعكس للأذى، إذا احتاج إلى امساك الذكر يمسكه باليسار، كذلك الاستنجاء يكون باليسار. واختلف العلماء، بعضهم يقول يكره مس الذكر مطلقا أخذا بهذه الرواية، وتستدل ببعض الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم، مثل أثر عثمان رضي الله عنه قال ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأثر ضعيف لا صح، كذلك يروى عن صحابي آخر ولا يصح، ليس هناك دليل صريح في النهي عن مس الذكر مطلقا. الحديث جاء في حال قضاء الحاجة لأنه مظنة التلوث بالنجاسة، فهو الآن يقضي حاجته فمظنة التلوث بالنجاسة، ففيه إبعاد اليمين عن مظنة النجاسة أو مقاربة النجاسة. أما إذا لم يكن في حال القضاء قضاء الحاجة فهو بضعة منك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، حديث صحيح. ففي حال القضاء يمنع لأجل مقاربة النجاسة، وكذلك الاستنجاء، الاستنجاء في مباشرة للنجاسة. أما في غير حال القضاء والاستنجاء فهو بضعة مثل بقية أعضاء البدن. باب الاستنجاء بالحجارة. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان أي الفارسي رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراع. ما نوع السؤال هنا أو هذا الخبر؟ هل هو خبر محض ولا يراد به شيء؟ ماذا يراد منه؟ الاستهزاء والتنقص، يعني حتى أنكم ما تعرفون كيف تقضون حاجتكم، تقضون حاجتكم، يعني هذا نوع من الاستهزاء. علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى هذا الأمر ما تعرفونه علمكم إياه. لكن سلمان رضي الله عنه لم يرى بأسا بهذا، بل رآه شرفا وفضلا. قال أجل، هذه بمعنى نعم لكنها أبلغ، لو قال نعم كن دون ذلك، قال أجل، يعني هذه فيها مبالغة في الإثبات. أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هل هذا خاص بالاستقبال فقط دون الاستدبار؟ نقول لا، لأنه ورد حديث بالنهي عن الجميع، عن الاستقبال والاستدبار. إذن لماذا نص على الاستقبال فقط هنا؟ ماذا يستفاد منه؟ إنه أشد، استقبال أشد، لأنه تشبه بالمصلي، مصلي يستقبل القبلة وهذا استقبلها حال قضاء الحاجة، فهو أشد من الاستدبار، وذلك نص عليه دون الاستدبار في هذا الحديث. طيب الانحراف كم يكون؟ هذا ما ذكرناه في الباب السابق. ما هو الانحراف الذي يجزئ؟ هل يجزئ انحراف قليل ولا لابد من مفارقة الجهة؟ إذا كانت الجهة في القبلة في جهة الغرب يستقبل الشمال أو الجنوب، ها؟ يقول ما يكفي الانحراف اليسير، لأنه في حديث أبي أيوب رضي الله عنه ماذا قال؟ شرقوا أو غربوا. طيب كيف شرقوا أو غربوا؟ نحن الآن لو شرقنا في نجد نستدبر القبلة، وإذا غربنا استقبلناها. طيب كيف قال شرقوا وغربوا؟ لأنه في المدينة والقبلة في أي جهة؟ من جهة الجنوب. إذن لابد أن يفارق الجهة، القبلة من جهة الجنوب، فلا يكفي الحرف قليلا من يمين من جهة الغرب والشرق، لابد أن يحرف الحرف كاملا حتى تكون القبلة إما عن يمينه إذا شرق أو عن يساره إذا غرب. إذن كل جهة أو كل بلد ينظر إلى قبلته، مثلا في نجد نقول أشمل أو أجنب، يعني اتجه إلى الشمال أو الجنوب، ولا يكفي الانحراف اليسير. وهذا يستفاد منه في الصلاة، أن الشخص انحرف عن القبلة يسيرا فصلاته صحيحة، لأنه لم يخرج عن الجهة، فالصلاة إلى الجهة تصح. جاء حديث أيضا عند الترمذي وسنده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا يدل على أن الأمر في سعة. بعض الناس يشكك في قبلة بعض المساجد، والله في انحراف جهة يمين وجهة يسار، انحراف قليلا قد يشق على الناس أن ينحرفوا، لأن المسجد مبني، وإذا انحرفوا صار في خلل في القبلة، صارت في الزاوية أو قريب منها، تختل الصفوف، يكون الصف الأول قصيرا واللي بعده أطول وأطول، ف يعني ينبغي عدم التشدد في مثل هذه المسألة. هذا المسجد مبني والناس يصلون فيه من قديم والانحراف يسير، فلا ينبغي التشويش والمشقة لأن الأمر فيه سعة. فمن كان بعيدا عن الكعبة فإن الجهة مجزية، ومن قرب من الكعبة وصار يراها فلا تجزي الجهة، لابد أن يستقبل عين الكعبة، وهذا بلا خلاف بإجماع العلم أنه لابد أن يستقبل عين الكعبة، فلو انحرف عن يمينه ويساره لم تصح صلاته إذا كان يراها، لأنه ما له عذر. الله تعالى يقول فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، المسجد الحرام راد به الكعبة، فلا يجوز الانحراف. تجد بعض الناس في الحرم والكعبة بين يديه، ينحرف بعض الأحيان الناس يمين أو يسار، بحيث إنه لو مشى من مكانه مستقيما لم يصب الكعبة، صارت عن يساره أو عن يمينه. هذا جهل، عدم يعني إما عدم علم أو عدم اهتمام، يميل يمينا ويسارا، مع أنه الآن ضبطت القبلة في الحرم بالبلاط، البلاط هذا المبلط على قدر ما يكفي المصلي، هذا موزون على الكعبة تماما في كل مكان من الحرم وساحات الحرم، فما في عذر الآن. لكن بعض الناس يشوف البلاط ويصلي إما منحرفا يمينا أو يسارا، غالب أن سبب الجهل. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين سواء من البول أو من الغائط، فإنه لا يجوز استنجاء باليمين تكريما لها، أو أن يستنجى أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. المراد بالأحجار المسحات، يعني لو مسح بحجر كبير له شعب 3 مرات فإنه يجزئ، فالمراد بالأحجار المسحات، فلا يجزئ أقل من 3، يعني لو مسح مسحتين فإنه لا يجزئ ولا تصح صلاته، لابد من 3 أو أكثر. إذا أنقى بالـ3 كفى، وإذا لم ينق بالـ3 فزاد رابعة، وإذا زاد رابعة السنة أن يقطع على وتر، يزيد 5، ولو أنقى بالـ4 يزيد 5. إذا الاستنجاء بقل من 3 مسحات لا يجزئ ولو ظن أنه قد أنقى المكان، والغالب أنه لا يحصل إنقاء بأقل من 3 خصوصا في الغائط. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. طيب لو قال النبي عليه الصلاة والسلام قد استنجى بحجرين كما جاء في الباب الذي بعده، قال باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين، وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار، قال فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وجاء في بعض الروايات أنها روثة حمار، وقال إنها ركس أي نجسة، يعني روث الحمار نجس، أما روث الخيل فإنه ليس بنجس. فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال إنها ركس. هل هذا يدل على جواز الاقتصار على حجرين أم لا؟ قل لا يدل، لأنه يعني أخذ الحجرين وألقى الروثة، لم يقل اكتفى بهما، أخذ الحجرين وألقى الروثة. وفيه جاء في رواية عند أحمد قال ابغني ثالثا، يعني أطلب لي ثالثا، ولكن هذه الرواية فيها نظر في صحتها خلاف. يقول حتى لو لم تصح فإن هذا مسكوت عنه، يعني هذا الحكم أو هذا الفعل سكت عنه المسعود رضي الله عنه، ما بين ماذا فعل، بين أنه ألقى الروثة لأنها نجسة وسكت عن الباقي، ولم يقل اكتفى بالحجرين. والأصل أنه لا يجزئ المسح بأقل من 3، فنبقى عليه وقل هذه قضية عين محتملة ليست صريحة، فلا تعارض حديث سلمان لأنه صريح. لا ويمكن هذا يحتمل أيضا أنه حجر كبير ولو مسح به مرتين، يعني كل هذا محتمل، فهي قضية عين محتملة وليست صريحة، لأنه ما قال فاكتفى بهما، لو قال فأخذ الحجرين واكتفى بهما هذه أيضا فيها احتمال، اكتفى بهما لأنه مسح بأحدهما مرتين، فالمؤمن هذه قضية عين وليست بصريحة. قال أول نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع هو ما يخرج من الدواب، ما سمي رجيعا لأنه رجع عن كونه غذاء إلى كونه روثا، يعني أكل فرجع عن حالته الأولى. الرجيع هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم فهو طاهر ولكن لا يجوز الاستنجاء به لأنه طعام الجن، طعام دواب الجن، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن الجن أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم القرآن جن الصيبين، فقرأ عليهم القرآن ثم سألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما تجدونه لحما، ولكم كل بعرة علف لدوابكم. فإذا كان العظم مأكول اللحم فهو طعام الجن فيجوز الاستنجاء به، مع أنه أملس لا ينقي أيضا، وكذلك البعر إذا كان من مأكول اللحم فهو طعام دواب الجن، وإذا كان بعر غير مأكول فهو نجس كروث الحمير أو عظام الميتة فهي نجسة، على خلاف بين العلماء في طهارتها ونجاستها، فلا يجوز الاستنجاء بالعظم، مع أن العظم أيضا أملس ولا يلقي ينزلق ولا يحصل به الإنقاء، مثل لو أراد يستجمر بشيء أملس كالقوارير الزجاج ونحو ذلك فإنه لا يزيل، لأنه لا يزيل رطوبة الخارج لملاسته. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالرجيع أو العظام لهذه العلة، أنه إما أن يكون طعام الجن أو يكون عظم ميتة نجس أو لأنه أيضا لا يطهر، كما جاء عند الدارقطني قال عليه الصلاة والسلام لما نهى عن العظم والروث قال إنهما لا يطهران، لا يطهران، يعني يحتمل التطهير الشرعي ويحتمل التطهير الحسي، العظم أملس ولا يطهر، والروثة تتفتفت، لو مسح بالروثة بعد قضاء الحاجة خصوصا القائط فإن الروثة لينة وتتفتت فلا يحصل بها الإنقاء، إنهما لا يطهران. ويحتمل التطهير الشرعي حتى لو أزالت الخارج لا تطهر شرعا لأنه منهي عن استعماله، لكن الأقرب التطهير الحسي، العظم لا يطهر لملاسته والروثة لا تطهر ليونتها، ولو كانت يابسة تتفتت، إذا كانت رطبة فمن باب أولى. إذن لماذا لا يجوز الاستنجاء بالعظام والرجيع؟ نقول فيها أكثر من سبب، سبب الأول أنها طعام الجن، العظم طعام الجن والرجيع طعام الدواب، والثاني أنها لا تطهر فلا يجوز الاستنجاء بها. باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل ابن إبراهيم الذي قال له ابن علية وغيره عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله، فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وكان وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. يعني هذا فيه تعليل من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، يعني المراد المسلمين من الجن. لكن هذا الحديث في صحة نظر مرسل من رسيل الشعبي، وعلى كل حال يعني حتى لو لم يصح هذا الحديث فإنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله، ولكم كل بعرة علف لدوابكم. إذا ثبت هذا كفى. واضح حتى لو لم يرد، لم يصح الحديث بالنهي عن الروف والتعليل، لأنه ورد النهي في حديث سلمان: ولا نستجيب برجيع ولا بعظم. لكن حتى لو لم يصح التعليل بأنها من طعام الجن فهو واضح من نص الحديث، ولا لا؟ لما قال لكم كل عظم ولكم كل بعرة، ثم نهى عن استجاب العظم والروث، ايش معنى؟ تستطيع أن تربط هذا بعطاها الجن ونهى عن الاستنجاء بها. لماذا نهى عن الاستنجاء؟ لأنه من طعام الجن. هذا اللي قاله الشعبي، هذا مرسل الشعبي في عند مسلم. مسلم ذكر الحديث مرفوعا موصولا، ثم ذكر كلام الشعبي موصولا بالحديث بقول عبد الله بن مسعود، فيعني قد يظن أنه من كلام مسعود وأنه رفع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من قول الشعبي علل به ورفع للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو يفصل. حديث عبد الله مسعود عند مسلم قال: النبي عليه الصلاة والسلام أتاه داعي الجن فذهب معهم وقرأ عليهم القرآن، فسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله. ثم وكذلك في رواية البخاري قال: ثم قال فلا تستنجع، أو ثم نهى عن الاستنجاء بالعظام الرف، قال: إنها من طعام إخوانكم. ذكره الشعبي كأنه موصول، لكن بين العلماء أنه مرسل من كلام الشعبي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقله عن عبد الله، فهو ضعيف ولو كان في صحيح مسلم، لأنه ليس موصولا منقطع. بين الشعبي وبين عبد الله بن مسعود لم يروه عنه. فالمقصود أنه حتى لو لم يصح التعليل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ظاهر، لأنه أخبر أنه جعل طعاما ثم نهى عن الاستنجاء في حديث سلمان، فالأمر واضح. على كل حال ينظر في هذا الحديث، حديث ابن مسعود: لا تستنجوا من روث العظم، اللي انا اعرف انه مرسل لكن اتاكد من شيء. باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: مرنا ازواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الاستنجاء بالماء أفضل، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: فخرج علينا وقد استنجى بالماء. فالماء أكمل وأبلغ في التطهير، ولكن استجمار بالحجارة ونحوها مجزئ، وإذا مسح ثلاثا فأكثر فإنه يجزئ، يحصل به التطهير، لكن الماء أفضل. يعني إذا وجد الماء فالماء أفضل، وإذا استنجى بالحجارة أو المناديل أو نحو ذلك أجزأ ولو مع وجود الماء. لأن كثيرا من الناس أو كثير من الناس يظن أنه لا يجزئ أي الاستجمار بالحجارة ونحوها إلا إذا فقد الماء، لكن الصواب أنه يجزئ. لو إنسان دخل حماما وفيه مناديل وفيه ماء واستنجى بالمناديل وخرج مسح ثلاثا أو أكثر وخرج ثم توضأ وصلى، هل تصح صلاته؟ نقول نعم تصح، استنجاء بهذه المناديل بالمساحات الشرعية مطهر ولا حرج ما في شيء، لكن لو استنجى بالماء لكان أفضل. بعض السلف هذا خلاف قديم كان يرى أن الاستجمار بالحجارة أفضل من الاستنجاء بالماء. لماذا؟ له تعليل يعني قد لا يتبادر إلى الذهن، قال لأنه إذا استنجى بالماء احتاج أن يمس النجاسة بيده ولا لا؟ إذا استنجى بالماء كيف يزيل أثر الغائط؟ بيده اليسرى، فهو يباشر الغائط بيده. وأما إذا استجمر بالحجارة يزيله بإيش؟ بالحجر. فقال لما ذكر أن الحجارة أفضل قال إذا استنجيت بالماء إذن يبقى في يدي رائحة النجاسة، لا تبقى حتى لو غسل يده بالماء تبقى الرائحة، إلا لو غسل بالصابون ونحوه، لكن لو غسل بالماء تبقى الرائحة في اليد. فيرون أن الاستجمار أبعد عن ملامسة النجاسة. هذا تعليل، الآن تعليل له وجه، له يعني حظ من النظر، لكن نقول الاستنقاء أو الإنقاء الذي يحصل بالماء يغلب على هذه المفسدة ولا لا؟ لأن الماء أبلغ في الإنقاء لا يبقى أثر، والغالب الذي يستجمر بالحجارة بعد مدة لو نظر وجد أثر، وجد أثر قليل للغائط مهما مسح يبقى بلل لا يزيله إلا الماء، ولا سيما إذا لو عرق فإن أثر الغائط ينتقل إلى السراويل فيبقى أثر لكنه معفو عنه لأجل مشقة في زالته مع عدم وجود الماء، فهذا أثر يسير معفو عنه لأجل المشقة، فإذا استطاع يزيله فهو أكمل وأفضل. الله سبحانه وتعالى مدح أهل قباء أنهم يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كانوا يستنجون بالماء كما ثبت عند أبي داود. فلا شك الاستنجاء بالماء أفضل، واليوم زالت هذه العلة وهي بقاء الرائحة، أنه نقول يستنجي بالماء ثم يغسل يده بالصابون والحمد لله، يجمع بين الأمرين، أن الله سبحانه وتعالى وسع على عباده وتيسرت الأمور وجدت الحمامات والمياه والأمور ميسرة. لكن في السابق ما كان الماء متيسر، كان الشخص يذهب يقضي حاجته في الصحراء في الخلاء، يذهب خلف أشجار ولا خلف أحجار بعيدا عن الناس ويشق عليه أن يحمل الماء، والماء أيضا ليس متيسرا، يستقون الماء من الأبار ويوفرونه للشرب، يحتاجون الماء حاجة شديدة وليس متيسرا دائما، فلا لا يتيسر الماء في كثير من الأوقات لمشقة حمله ولقلة وجوده، فيحتاج أن يستجمر بالحجارة ونحوها. لكن اليوم الحمد لله وسع الله العبادة تيسرت الأمور، فلا ينبغي الإنسان أن يقتصر على المناديل ونحو ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.